هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أينما كنتم في لقاء متجدد من حدث وحوار. لقاؤنا لهذا اليوم خصصناه أحبتنا الأكارم حول ملف الجزائر، وعنوناه الجزائر إلى أين تسير. تواصلوا معنا بآرائكم ومشاركاتكم عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقم الهاتف الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، كذلك الرقم الثالث 22017348. وبين أيديكم تطبيق الواتساب مستمعينا مستمعاتنا للمشاركة المكتوبة 00989388784050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. باتت الجزائر أمام تحديات خطيرة في ظل تصاعد وتيرة التظاهرات رغم محاولات الحكومة احتواء الأزمة. لقد تواصلت التظاهرات رفضا لتقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أوراق ترشحه لولاية خامسة لدى المجلس الدستوري. وعبر المتظاهرون عن رفضهم لدخول بوتفليقة غمار سباق رئاسيات 18 من أبريل المقبل، طالبين المجلس الدستوري بعدم قبول ملف ترشيح الرئيس، مسجلين أن باقي المرشحين قدموا ملفات ترشيحهم بأنفسهم، فيما عجز بوتفليقة عن ذلك بسبب معاناته من المرض. وأظهرت فيديوهات نشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورا لمظاهرات شارك فيها المئات في عدة من المدن الجزائرية رافضة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة. وتولى إيداع ملف ترشح بوتفليقة الذي غادر الجزائر قبل أسبوع لسويسرا لأسباب طبية مدير حملته الجديد عبد الغني زعلان، الذي أكد أن الرئيس كلفه إيداع ملف ترشحه. ولا يوجد نص قانوني يفرض على المرشح الحضور شخصيا لتقديم ملف ترشحه، رغم أن المجلس الدستوري أوضح على موقعه الإلكتروني أن الملفت أو الملف يتم إيداعه من قبل المترشح بناء على موعد محدد. وفي رسالة ترشح لبوتفليقة التي تلاها زعلان، تعهد الرئيس الجزائري في حال انتخابه مجددا رئيسا للبلد في 18 من نيسان أبريل بعدم إكمال ولايته والانسحاب من الحكم بعد تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يحدد تاريخها إثر مؤتمر وطني يعمل أيضا على إقرار إصلاحات أساسية. كما تعهد الرئيس الجزائري في الرسالة بإعداد دستور جديد يطرح على الاستفتاء من أجل ولادة جمهورية جديدة، وبالعمل على وضع سياسات عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعالية ضد جميع أشكال الرشوة وكذلك الفساد. ما الذي يجري في الجزائر ولماذا تم الاعتراض على ترشح الرئيس بوتفليقة في المرة الخامسة؟ كيف يمكن فهم الحراك الشعبي وتصاعده بوتيرة أفقية ودون وجود جهة منظمة في الظاهر أو تديره حسب المتعارفات في هكذا أوضاع؟ لماذا طرح بوتفليقة عاما واحدا للحكم على أن يتخلى عن الاستمرار في الحكم؟ وماذا يعني هذا المطلب تحديدا؟ ما هو المطلوب من الحراك الشعبي؟ وهل يمكن القول بوجود أصابع معينة تقف خلف الكواليس؟ هذه الأسئلة وغيرها نضعها على طاولة الحديث في حدث وحوار مستمعينا مستمعاتنا، ونستضيف معنا داخل الاستوديو الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي معنا. فأهلا ومرحبا بكم أستاذ العيدان، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخ مصطفى أهلا وسهلا بك وبمستمعيك الأكارم.
حياكم الله أستاذ العيدان. لو سألنا ما الذي يجري في الجزائر، لماذا يتم الاعتراض على ترشح الرئيس بوتفليقة في المرة الخامسة، ولماذا لم يتم الاعتراض في المرات السابقة على هذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سؤال مهم جدا. يعني الوضع الجزائري حقيقة وضع يعني متداخل ومعقد جدا، خصوصا يعني في هذه الفترة الأخيرة، حيث وجدنا هذا الحراك الشعبي يعني انطلق بصورة مفاجئة، كما أنه يعني يواجه حالة معينة وهي عدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. يعني هنا الخط الأحمر من خلال هذه التظاهرات. يعني بلا شك يعني هذا الحدث حدث مهم، خصوصا وأن الجزائر تحتل موقع حيوي واستراتيجي في شمال أفريقيا ومطلة على البحر الأبيض المتوسط وقبالة الدول الأوروبية المتشاطئة يعني من جهة أخرى، مما يعني بأن الوضع الجزائري يعني مهم جدا وحيوي وخطير. لذلك هناك عدة تفسيرات لما يجري الآن في الوضع الجزائري. أولا أن الحراك الشعبي أو التظاهرات الجارية إنما هي يعني تفاعلات داخلية ومدنية ذات طابع سلمي، يعني حيث وجدنا أن التظاهرات سلمية 100% ولا مطلب لها حاليا سوى هو يعني عدم القبول بالرئيس بوتفليقة لولاية خامسة لاعتبارات معينة، لمرضه لوضعه الصحي يعني تقلده عدة دورات، يعني هذه هي الدورة الخامسة التي يترشح لها، يعني حكم الجزائر 20 عاما.
نعم.
هذا من ناحية. ومن هنا يعني نجد أن المنظمات المدنية، الشريحة الشبابية، ذوي الدخول المتوسطة هم الذين يخوضون هذا الحراك، وهي بلا شك يعني لا تقودها أحزاب أو حركات أو جهات معينة، يعني هناك يعني امتداد ووسط شعبي بحت 100%. هذا أولا. ثانيا هناك من يرى بأن ما يجري إنما هو صراع داخل الأجنحة الحاكمة، يعني حيث نجد أن هناك قضية الوضع السياسي محكوم من قبل الجبهة الشعبية لتحرير الجزائر.
نعم.
هي التي تحكم البلد من الناحية السياسية، وهناك أيضا الجيش هو الآخر يتحكم بالوضع العسكري والأمني. يعني هناك أجنحة داخل يعني الجبهة وهناك أجنحة داخل الجيش، ومن خلال هذه التداعيات والتجاذبات يأتي هذا الحراك كوجه آخر من أوجه هذا الصراع. وهناك أيضا تحليل آخر يرى بأن هناك صراع دولي على الجزائر، يعني بين فرنسا وبين الولايات المتحدة، إضافة إلى صراع في الظل وهو وجود روسيا والصين كطرف آخر. يعني هذه هي التحليلات السائدة الموجودة على الساحة الجزائرية. يعني في قراءة مبسطة نجد بأن ما جرى في الجزائر حقيقة يعني هو صعب يعني قياسا بالأوضاع الأخرى. يعني الجزائر يعني دائما تمتعت بحكم يعني سلس وبحكم يعني متواصل ومستمر دون أي نتوءات سياسية. والجزائر أول دولة استطاعت القضاء على جماعات الإرهابية التي حاولت البروز إلى السطح، وبذلك يعني لا نجد في الجزائر بعد يعني مذهبي أو بعد يعني ديني أو بعد قومي معين. يعني في التظاهرات إذن هي ظاهرة شعبية نابعة من داخل ورحم الواقع الجزائري، لكن بلا شك هناك أطراف معينة تحاول التحكم بهذا الواقع الجديد. نعم. الذي طفى على السطح.
طيب نعود إليكم إن شاء الله أستاذ العيدان، اسمح لي أتوقف من العراق. معنا وليد الأسدي يشاركنا. السلام عليكم ورحمة الله أخي وليد، أهلا وسهلا، تفضل أخي.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لجهدكم ودعاتكم الكريمة ولضيفكم الكريم الذي يواكب الموقف العربي والإسلامي منذ سنين أطال الله في عمره.
حياك الله.
الحقيقة الجزائر بلد، أولا هو بلد المليون شهيد الذي قارع الاستعمار ووقف ببسالة وقدم تضحيات ويستحق الإعجاب. ثانيا النظام الحالي استطاع أن يقضي على الإرهاب والإرهابيين بعد أن كاد أن يبتلع الجزائر.
نعم.
وكذلك حقيقة تأمين الوضع الأمني في مثل هكذا بلد، في مثل هكذا قارة، ليس بالأمر السهل. والصراعات التي موجودة الآن في كثير من دول العربية، وخاصة الدول التي تشكل أهمية حقيقة بالنسبة للمحاور الدولية ومنها أمريكا طبعا.
نعم.
أكيد هذه لا تترك وممكن أن تعمل لها في كل يوم مشكلة. لكن أقول أن النظام الحالي إذا رشح بوتفليقة أو غيره المفروض أن يكون صندوق الانتخاب هو الفيصل، وإذا كان له حظوظ هذا الرئيس أو غيره، هذا المرشح أو ذاك المرشح، أعتقد هو الفيصل صندوق الانتخابات. وأرى بأنه لا بد من الشعب الجزائري الشقيق، الشعب المسلم، أن يعي أهمية المرحلة وخطورة أن لا سامح الله ينخرط إلى الصراعات وإلى الاقتتال الداخلي.
نعم.
بسبب مشكلة ممكن أن تحل عن طريق فنادق الانتخابات.
جميل.
والحمد لله رب
بارك
العالمين.
الله بك. شكرا جزيلا وليد الأسدي من العراق لهذه المشاركة، حياك الله.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا في لقائنا من حدث وحوار. الجزائر إلى أين تسير؟ محور حديثنا لهذا اليوم 8 ليلا والدقيقة 25 في العاصمة طهران. نحييكم أحبتنا وننتقل إلى العراق مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إبراهيم السراج. أهلا ومرحبا بكم دكتور، أحييك في البداية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، لماذا الإصرار على ترشح بوتفليقة في الجزائر من قبل الحزب الحاكم وهو جبهة التحرير الوطني، رغم أن الرجل في وضع مزري ومريض؟ يعني
بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بالتحديد هذه هي طبيعة الأنظمة الدكتاتورية الحاكمة للأسف الشديد. يعني الوضع في الجزائر يعني كالوضع في الدول العربية أخرى، يعني هذا الحكم الدكتاتوري وبالتالي الحزب الحاكم هو الحزب المسيطر، في ظل غياب طبعا تعددية الحزبية، في ظل غياب تعددية الآراء والأفكار والأيديولوجيات المختلفة، وبالتالي من بوتفليقة الذي لا زال هو لا يصلح حتى طبيا في رئيس الجمهورية، بل كموظف الدولة لا يصلح، لذلك يصر على الترشيح، وبالتالي هو الترشيح مضمون وفق انتخابات شكلية ربما يسودها التزوير وما شابه ذلك. الوضع طبعا ينعكس على المواطن الجزائري،
نعم.
على الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي، وبالتالي انه المواطن الجزائري يرى في ذلك انه صورة واضحة من الدكتاتوريات العربية التي طالت بقائها في الحكم في ظل تردد الأوضاع السياسية والاقتصادية وما شابه ذلك، وبالتالي غياب الحريات العامة وعدم وجود ما يؤهل الشعب الجزائري لأن يكون ربما يفتح نوافذ الحريات والافتتاح والانتخابات الحرة التي ربما تفتقدها مختلف الدول العربية. لذلك هو من الطبيعي أن يكون هناك ردة فعل من قبل الشعب الجزائري في رفض الترشيح، ويكون له ردة فعل حول السياسة الموجودة في الجزائر واعتماد الحزب الحاكم، الحزب الذي لا زال يسيطر مثل ما كان حزب البعث المقبور في العراق وفي دول أخرى، الحزب الوطني في مصر وأيضا الأنظمة العربية في دول الخليج، وبالتالي هي تهيمن على مقدرات الشعوب وتمنع المواطن أن تمنعه من أن يكون له حظ أو يكون له فرصة في التغيير أو فرصة في المشاركة الجماعية في القرارات وما شابه ذلك.
طيب يعني كيف يمكن فهم الحراك الشعبي وتصاعد هذه الوتيرة بشكل أفقي دون وجود جهات منظمة حقيقة في الظاهر أو تديره حسب المتعارفات في هكذا أوضاع؟
يعني هو ما هو هذا الذي ما يتحدث عنه المواطن العربي، يعني خاصة بعد ما يسمى بالربيع العربي والتدخلات من دول أخرى سواء من الولايات المتحدة ومن دول القطر والسعودية والإمارات ودول الخليج بصورة عامة التي تتدخلت، كما تدخلت في مصر في حركة شباك 2012 وتدخلت في دول أخرى في تونس، وبالتالي هي التي كانت تسيطر على الحراك الشعبي. أنا أعتقد للجزائريين الفرصة كبيرة لأن يكون حراكهم للاستفادة من الأخطاء فيما يسمى الثورات العربية، وبالتالي أنه يجب أن يكون هذا الحراك الشعبي حراك مبني على أسس وطنية ومبني على أسس صحيحة بعيدا كل البعد عن التدخلات والمناورات الخارجية التي تتحكم في هذا الحراك كما تحكمت في مصر وغيرها من الدول العربية. لذلك أنا أعتقد إذا كان الحراك الشعبي في الجزائر وطني ومبني على أسس صحيحة ومبني على حب الوطن والرغبة في أن يكون هذا الحراك حراك بعيد عن أي شبهة تدخل، لا أن الدول الغربية تحاول تدخل في دول الخليج، عفوا في دول العربية في أي ثورة بأي نقطة تحول في ذلك، مثل ما يحدث في فنزويلا أنها حاولت تأثير على السياسة على الحكومة الشرعية وما شابه ذلك، مثل ما حدث في مصر، وأعتقد أكبر تجربة للحراك الشعبي عندما دخلت الدول المعروفة أمريكا والسعودية ودول الخليج في واستطاعت أن تحرف الحراك الشعبي وتجعله تابعا أو أن تجعل قياداته هي تدور في فلك هذه الدول التي كان لها دور كبير في صناعة الحكومات. لذلك أعتقد الفرصة كبيرة للاستفادة من هذه التجارب. المواطن الجزائري يعي خطورة التدخلات الأجنبية وخطورة الاستقواب الأجنبي، وهذا ما سيكسب النجاح للحراك الشعبي في الجزائر إذا اعتمد على هذه السياسة.
طيب دكتور، أتمنى أن تبقى معي، أنا أعود إلى ضيفي داخل الاستوديو ولكن بعد هذا الفاصل.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعيناً بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا في لقائنا من حدث وحوار، ومحور حديثنا الجزائر إلى أين تسير، وأعود لضيفي عبر الهاتف الأستاذ الدكتور إبراهيم السراج، الكاتب والمحلل السياسي من العراق. دكتور، أعود إليكم. يعني الآن بوتفليقة يطرح بأنه يقول أنا سأكون إذا انتخبت رئيسا سأبقى في الرئاسة لمدة عام وأجري بعض التعديلات وسأكون وأقوم بانتخابات مبكرة رئاسية. كيف ترى هذه الوعود للرئيس بوتفليقة؟
يعني هذه يحاول طمأنة الشارع الجزائري. يعني هو لا يستطيع أن يفعل ذلك، هذه الوعود لا يستطيع أن ينفذها، وإلا لكان نفذها في فترة رئاسته في سنوات عديدة الماضية. هو يريد طمأنة الشارع ويريد سحب أو امتصاص نقمة الشارع الجزائري. لذلك هو ماذا سيفعل؟ يعني ماذا سيفعل في هذه السنة؟ يعني هل سيعطي المواطن الجزائري حق اختيار التعددية الحزبية أم تعدديات المجتمع المدني أم تعددية الآراء أم تعددية الأفكار؟ هل سيعطي مش الحق للمواطن الجزائري الحق في اختيار قياداته السياسية؟ لا طبعا بالتأكيد. يعني هذه محاولة لتعبد بساطة أمام هذا الحراك بعد أن رأى ما وصلت إليه الشارع الجزائري. وأعتقد هذه الوعود لا يمكن أن تخدر هذا الدفاع الجزائري وهذه الثورة التي لا تريد سوى أن تصحح الأوضاع في الجزائر في السياسة الجزائرية، وتكون هناك حكم مبني على موافقة أو رضا الجمهور أو مشاركة جماعية سياسية للجمهور الجزائري.
نعم، أنتم كيف ترون الأوضاع؟ إلى أين ستسير الأمور؟
يعني أنا قراءة الشارع الجزائري لن يقبل بذلك، هو لن يقبل بوعود. يعني المتفليقة لن يفي بوعوده، وسيكون كما كان. يعني أولا هذا قضية الانتخاب لمدة سنة، أولا هذا يعني الآن هو خارج صلاحيات الرئيس الدستوري. يعني هو لا يريد سوى أن يبقى في الحكم، وإذا بقي في الحكم فإنه لن يتم إزاحته. وبالتالي أن ذلك سيجلب الثورة وسيجلب التطلعات الشعب الجزائري. لذلك لا أرى أن يكون هناك أي تفاعل من قبل القيادات الجزائرية الشابة في الموافقة على ذلك، بل إنها ستستمر بالحراك الشعبي وبالضغط حتى يتم سحب البساط أمام بوتفليقة والدعوة إلى ترشيح ربما شخصية أخرى يختارها الشعب، يكون للشعب الجزائري الحق أو القوة أو التأثير في اختيار من يريده أن يكون رئيسا له.
نعم، شكرا جزيلا دكتور إبراهيم السراج، الكاتب والمحلل السياسي من العراق، كنتم معنا في هذه الدقائق. حياكم الله ودمتم سالمين. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وللعودة أو ما تبقى من البرنامج نضعه بين يدي الأستاذ العيدان لنتوقف معكم. أستاذ العيدان، كيف رأيت وهل من تعليق لكلام الدكتور إبراهيم السراج لما تفضل به وقال أن النظام ديكتاتوري وهكذا هي طبيعة الأنظمة الديكتاتورية في الحكم؟
يعني إذا قرأنا حقيقة النظام الجزائري، حقيقة النظام الجزائري هو يعتمد على المؤسسة العسكرية كجناح، وهناك جبهة التحرير الوطني الجزائرية كجناح آخر. يعني من خلال هالجناحين هنا يأتي الحكم في الجزائر. طبعا هناك مؤثرات بلا شك، مؤثرات غير يعني طبيعية تسري في الجسد الجزائري باعتباره جزء من المنظومة التي أفرزها الواقع الاستعماري في المنطقة. هناك تحكم فرنسي أيضا في هذه الشريحة الحاكمة في الجزائر، ووجدنا أن الرئيس بوتفليقة عندما يعني تم ترشيحه للولاية الرابعة وجدنا أول قرار قام به هو السماح لشركة توتال الفرنسية بالاستثمار في النفط الصخري، وكذلك وجدنا وزيرته وزيرة التربية بن غبريط كانت تسعى لفرنسة التعليم الجزائري. يعني هذه بلا شك مؤثرات يعني حاكمة ومؤثرة في الوضع الجزائري، إضافة إلى أن يعني المؤسسة العسكرية هي التي تقود البلاد، ووجدناها الآن أصدرت حاليا بيانين بخصوص ما يجري الآن في الجزائر من تظاهرات، حيث حاولت قدر الإمكان تهدئة الموقف عبر القول بأنها تملك الخيارات المفتوحة، وكذلك أنها تحاول يعني استتباب الأمن، وحذرت من تجارب ما يسمى بالربيع العربي وما وصلت إليه الأمور من دموية في تلك النماذج السابقة، يعني كما حصل مثلا في مصر وفي تونس وفي غيرها
وليبيا.
وفي ليبيا يعني رغم أن اختلاف القضية نوعا ما، إلا أن ما يجري الآن في الجزائر حقيقة يعني يشكل ناقوس خطر، يعني سواء للمتظاهرين وسواء للنظام الحاكم. يعني حيث وجدنا الآن هناك دعوات من أجل يعني عصيان مدني، يعني إذا هذه التظاهرات إذا لم يتم احتوائها بالشكل الطبيعي فإنها بلا شك سترجئ إلى خيارات صعبة، وكذلك الجيش يمكن أيضا أن يلجأ إلى خيارات أخرى، رغم أن الآن المؤسسة الأمنية تعاملت بشكل سلمي مع المتظاهرين.
طيب عشوائية التظاهرات، عدم وجود تنظيم علني موحد رؤية واضحة، هل ستستمر في هذا المسار أم أنها ستتراجع في الأفق؟
سؤال مهم جدا، يعني حقيقة يعني ما يجري الآن في الجزائر لم يخضع لأي حركة أو تيار معين، بحيث أن المنظمات المدنية والشبابية هي التي تترأس أو تتصدر هذه التظاهرات، هذا من جهة. من جهة أخرى أن مواقع التواصل الاجتماعي هي التي تدعو للتظاهرات، وهي التي يعني تتحكم في مسار وطبيعة الشعارات المطروحة في التظاهرات، وأي دخول على هذه يعني مواقع التواصل الاجتماعي يعني من طرف آخر ربما يؤثر على الواقع في هذه المسيرات. الآن هي تجري بصورة سلمية، وممكن كما قلنا خصوصا أن هناك دعوات صدرت للعصيان المدني ربما تأخذ مسارات أخرى. يعني حقيقة يعني لم تتبلور لحد الآن أي جهة معينة تتصدر هذا الحراك، يعني حتى أن الاجتماع السابق قبل يومين كان اجتماع في العاصمة الجزائر من أجل توحيد الخطاب السياسي لهذا الحراك، إلا أن التناقضات الموجودة داخل الجسم المعارض وجدناها انفرزت عليه، ولم يصل المجتمعون إلى أي توحيد في الخطاب، مما أوجد شرخا داخل هذا الحراك، ولكنه يبقى حراك طبيعي في مجرى واحد، وهو يصب من أجل تغيير الأوضاع في الجزائر نحو الأحسن ونحو الأفضل.
شكرا جزيلا أستاذ العيدان الإعلامي والمحلل السياسي داخل الاستوديو، كنتم معنا مستمعينا ومستمعاتنا. رغم هذه الوعود وهذه المعطيات، إلا أن الشارع الجزائري ما زال في حالة غضب، وأن الأجواء مشحونة تماما وغير عادية، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل الوضع وعن ماذا ستتمخض هذه الأوضاع، كيف سيتعامل الجيش مع الأحداث، سيما وأن المتظاهرين يعاولون على دوره في حسم الأوضاع، خاصة وأن التظاهرات ما زالت سلمية، يخشى أن يتم تدخل أطراف خارجية على خط الأزمة وإدخال البلاد في أتون من التجاذبات التي يمكن أن تطيح بالوضع الجزائري بأسره، ويمكن أن تؤسس لمرحلة جديدة على غرار ما حدث في دول الجوار كليبيا وكذلك تونس وسائر الدول التي شهدت الصحوة الإسلامية فيها. هذا ما وصلنا إليه من حديث ضيوفنا الكرام في لقائنا لهذا اليوم. ألف شكرا وتحية لكم لحسن استماعكم وطيب إصغائكم للقائنا لهذا اليوم. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، في أمان الله.